هو المعنى لسعادة الدنيا. لا نعرف الدين بالرجال، وإنما نعرف الرجال بالدين.
ليست العبرة بنقص البداية، ولكن العبرة بتمام النهاية. ترتيل القرآن سبب للتدبر. جاءت الآن أمور التخفيف، ولذلك أمر الله تعالى بها في بداية هذه السورة، واستبعد من جهله أن يعيد الله تبارك وتعالى خلقه. فأخذ بعض أهل العلم منها إعجاز الله تعالى في كتابه ببيان ذلك في هذه الآية. لذلك وصف الله تعالى هذا اليوم بأوصاف عظيمة، فما أعظم الله عز وجل الذي جعل لك قوتا، وجعل قوتا لمن تقتات به. فإن أهل السعادة ميسرون لطريق أهل السعادة، وإن أهل الشقاء ميسرون لطريق أهل الشقاء. لو لم ينزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته. أربع مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا. إخوتي الكرام، نحن في حديثنا في هذه اللقاءات وفي هذه الدروس نتكلم عن أعظم الكلام وأعذب الكلام، ونتحدث في تفسير كلام الملك العلام، والحديث يشرف بشرف المتحدث فيه. وإذا كنا نتكلم عن كلام الله عز وجل ونتحدث عن معاني هذا الكلام، فهذه أكرم المجالس وأعظمها، وأقرب الأعمال حبا إلى الله عز وجل ما تعلق بهذا الجانب. ولذلك ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية فأمر عليهم رجلا، فلما عادوا كان من طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل القوم عن أميرهم، فقالوا: يا رسول الله، هو من خيرة القوم، لا نعيب عليه إلا شيئا واحدا، أنه ما صلى صلاة بالقوم إلا وقرأ بقل هو الله أحد في كل ركعة. إذا صلى يقرأ سورة أخرى ربما، لكن في كل ركعة يقرأ بسورة الإخلاص. فلما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله: لماذا تفعل هذا؟ قال: يا رسول الله، إنها صفة الرب عز وجل، وأنا أحب أن أقرأ بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله تعالى يحبك. إذن أحبه الله عز وجل لمحبته لسورة من كلام الله، من كتاب الله تبارك وتعالى. فالمسلم أيها الإخوة يفرح لما يجلس في مجالس الذكر التي يتلى فيها كلام الله عز وجل، ويتدبر المسلم فيها آيات الله عز وجل. وهذا القرآن الكريم ستمر معنا هذه الليلة آيات تتحدث عن فضل هذا الكتاب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالمسلم يفرح لما يسمع بدرس يتلى فيه كلام الله عز وجل، وفرحتك أخي الكريم بهذا دليل على ما فيك من خير، وكلما عظم الخير الذي فيك بقربك من الله عز وجل كلما ازدادت محبتك عند الله تبارك وتعالى. فأكثر الناس الذين يحبون الله عز وجل هم الذين يعتنون بكتاب الله تبارك وتعالى. حديثنا الليلة عن سورة الحشر، هذه السورة العظيمة التي أنزلت بعد سورة البينة. وفي قصة الحشر هذه، وهذه التسمية لها فائدة في سبب نزولها، سميت بذلك لأجل سبب النزول. تفتتح هذه السورة بما افتتح الله تعالى به سور عدة من القرآن الكريم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. غالب سور القرآن إذا بدأت بالتسبيح تختم وهو العزيز الحكيم.
غالب سور القرآن إذا افتتحت بالتسبيح تختم بذلك. ولذلك في سورة الجمعة مثلا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. في سورة الصف مثلا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وهذا العزيز الغالب الذي لا يغلب، والحكيم ذو الحكمة والحكم، والذي يضع الأمور في مواضعها. فبدأت السورة بالتسبيح، وهذا دليل على أن كل شيء يسبح الله تبارك وتعالى. ولذلك قال أهل العلم التسبيح نوعان، فيه تسبيح حالي وتسبيح مقالي. التسبيح الحالي حال جميع المخلوقات شاهدة على عظمة الله ووحدانيته وعلى قدرته الباهرة، فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد في كل شيء. فهذا تسبيح حالي. هناك تسبيح مقالي، وهذا التسبيح المقالي هو تسبيح القول، فكل المخلوقات تسبح الله عز وجل بكيفية لا نعلمها، إنما يعلمها الله عز وجل. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول تسبح له السماوات والأرض ومن فيهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سورة الحشر أيها الإخوة ابتدأها الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. سبب نزول هذه السورة أيها الإخوة التي تسمى سورة الحشر، يسميها ابن عباس رضي الله عنهما سورة بني النضير. بنو النضير هؤلاء طائفة من طوائف اليهود التي كانت حول المدينة. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان يسكن في المدينة ثلاث طوائف من اليهود، هم بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. بنو النضير هؤلاء طلب قوم من المشركين من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليهم أناسا يعلمونهم كتاب الله، فأرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام 70 من أصحابه من العلماء. فكانت حادثة ما يسمى بئر معونة التي قتل فيها هؤلاء 70 جميعا بغدر من هؤلاء المشركين. كان ممن هرب ما هرب إلا رجل واحد، هو عمرو ابن أمية الضمري رضي الله عنه. ما هرب إلا رجل واحد هو عمرو ابن أمية الضمري رضي الله عنه. في أثناء الطريق وهو راجع إلى المدينة رأى رجلين من بني عامر، لم يعلم أن بينهما وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد وأمان، فقتلهما. ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر، فحزن النبي عليه الصلاة والسلام وقال لأودينهما، يعني لأخرج الدية فيهما. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة، لأن بني قريظة كان بينهم وبين بني عامر أيضا عهد، وبنو قريظة كان قد أخذ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام العهد أن يقوم هو وهم وبنو قينقاع وبنو قريظة أن يقوموا جميعا ويكونوا يدا واحدة في المدينة.
فلما وصل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نعم يا أبا القاسم وسوف نقوم بذلك. فتشاور اليهود فيما بينهم وقالوا هذه الفرصة لا تتكرر، الآن فرصة أتى إليكم محمد. فجلسوا به بجانب حائط، فانطلق أحدهم وارتقى سقف المنزل ليلقي صخرة كبيرة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا هذه الفرصة التي نستطيع من خلالها القضاء على محمد. واحد من اليهود قال لا تفعلوا هذا يا جماعة، تروا سيفضحكم القرآن، لكنهم فعلوا هذا. فارتقى الرجل ليسقط الصخرة، فأتى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعلمه الخبر، وحتى قاله قم قم في عجلة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. كان أبو بكر وعمر وعلي ضمن الموجودين، فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام رأوه قام بسرعة وعجلة ما رأوها فيه من قبل، قاموا جميعا مباشرة. وصل النبي عليه الصلاة والسلام وحرك جيشه وأتى لإجلاء يهود بني النضير، هو أي الله الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. وهؤلاء الكفار هم يهود بني النضير من ديارهم لأول الحشر. وأول الحشر هذا أيها الإخوة، طبعا العلماء تعددت أقوالهم في هذا الأمر، فقالوا أول الحشر هو أول حشر وإخراج لهم من ديارهم، وأول نفي لهم، أول نفي لأهل الكتاب. وقال بعض أهل العلم هذا الحشر الأول، وهناك حشر آخر هو الحشر إلى أرض المحشر يوم القيامة، وقال آخرون هذا حشر وهناك حشر آخر يوم يحشرون من المشرق إلى المغرب. والصحيح أن هذا أول الحشر، وهو أول إخراج لليهود من الجزيرة العربية إلى أرض الشام. وهناك حشر وإجلاء آخر هو ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أخرجهم من خيبر وطردهم إلى أرض الشام. يهود بني النضير هؤلاء غدروا، وهذا الغدر كان بمثابة نقض العهد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم، فتحركت جيوش النبي عليه الصلاة والسلام. ما ظننتم أن يخرجوا، لأنهم متحصنين في الحصون، ويتوقع النبي عليه الصلاة والسلام أن يطول هذا الحصار. العجيب أن الله ألقى في قلوبهم الرعب، رغم أن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق ومن على شاكلته جاءوا إليهم قالوا لا تخرجوا، لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولئن قتلتم لننصرنكم. فأعطوهم العهد أنهم سيكونون معهم. وأيضا مجموعة من بعض اليهود الآخرين جاءوا إليهم، ولكن مع هذا ألقى الله الرعب في قلوبهم بعد حصار 6 أيام فقط. ولهذا قال الله تعالى ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، أي الخوف والهلع. فعندما جاءهم الرعب طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكف عنهم وأنهم سيخرجون ويأخذون ما استطاعوا من الأخشاب والمباني التي معهم، وتركوا الأموال وتركوا الذهب والمجوهرات، وأخذوا ما استطاعوا من خلعه من البيوت على ظهورهم وعلى دوابهم، ثم ولوا هاربين يخربون بيوتهم ينزعونها بأيديهم وأيدي المؤمنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الصحابة إليهم. فلما وصل الصحابة كانوا يحرقون النخل ويقطعون بعضه، وهذا تنكيل بالمشركين، وفي هذا جواز هدم البيوت وتخريب المباني وإحراق ما يوجد أمام المسلمين، إذا كان في هذا نصر للمسلمين ونكاية بالكافرين، وهذا الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء لما رأوا هذا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار يا أصحاب القلوب النيرة والعقول الفاهمة، اتعظوا واعتبروا بهذا الأمر. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، أي الإخراج من البلد، لعذبهم في الدنيا بالسبي والقتل وأخذ الأموال أيضا إضافة إلى ذلك، ولهم في الآخرة عذاب النار، وهذا تهديد بمصيرهم في الآخرة. ما هو السبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ما معنى شاقوا؟ خالفوا، حاربوا، عصوا، نقضوا عهد الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وهذا إخبار من الله عز وجل عن نفسه. ما قطعتم من لينة، اللينة هي النخلة، وقال بعضهم أشجار النخل، وقال بعضهم التمر نفسه، والشاهد أن القطع لا يكون إلا على النخل. فالصحابة كانوا يقطعون بعضا ويتركون بعضا ويحرقون بعضا، فنفوسهم جاء فيها شيء من التردد وهم يحرقون النخل هذا المثمر، فكأنهم وجدوا في نفوسهم يعني أنها غير راضية عما فعلوا. فالله عز وجل قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، أي على ساقها، فبإذن الله، ما قطع بإذن الله وما ترك بإذن الله، وليخزي الفاسقين الخارجين عن طاعة الله، والمقصود بهم هنا يهود بن النضير. ثم قال ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. الفيء أيها الإخوة، الفيء ما أخذ من أموال الكفار بحق من غير قتال، وهذا أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر، يضعه حيث يشاء، لكن الله عز وجل هنا قسم هذا الأمر فيما بعد. ما أفاء الله على رسوله منهم، وهذا في يهود بن النضير لأنه قال منهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما سيرتم ووصلتم إليه مما ركبتم عليه من خيل ولا ركاب. ما هي الركاب؟ الإبل. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، لا يخالف أمره أحد. ثم قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني من جميع البلدان، وهذا عام في البلدان التي تفتح، فما يأتي منها وما نأخذه من غير قتال، وهذا بحق، ما يؤخذ من أموال الكفار بحق من غير قتال هذا يسمى الفيء. فهذا الفيء له تقسيم خاص. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لماذا جاء هذا التقسيم؟ كي لا يكون دولة بين الأغناء منكم، حتى لا يكون متداول بين الأغنياء، فجاءت قسمة الفيء بهذه التقسيمة العظيمة من الله تبارك وتعالى. فلله وللرسول، يعني يصرف ما يصرف عند النبي صلى الله عليه وسلم، ينفقه على نفسه نفقة سنة، ثم ما زاد على ذلك ينفقه في مصالح المسلمين، في الجهاد في سبيل الله، في شراء الأسلحة، في ما يحمل من الأسلحة ومن الركاب ومن غيرها مما يجاهد عليه في سبيل الله عز وجل. أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفرض هذا الجزء ويجعل في سبيل الله وفي مصالح المسلمين في معاركهم ونحوها. ولذي القربى أي لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. واليتامى، اليتيم هو من مات أبوه أو من فقد أبوه وهو دون البلوغ. والمساكين هم ذوو الحاجة وهم أحسن حالا من الفقراء. وابن السبيل المسافر، سمي ابن السبيل، السبيل هو الطريق، سمي ابن للطريق لكثرة مسيره وذهابه وإيابه. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والعجيب هنا أيها الإخوة أن هذه الآية عامة، ما آتانا به النبي عليه الصلاة والسلام وجب العمل به. أتت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وسمعته ينهى عن، يقول لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، فقالت يا ابن مسعود أشيء وجدته في كتاب الله أم أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وجدته في كتاب الله وأخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لقد قرأت وفهمت ما بين دفتيه، يعني هذه امرأة ما شاء الله ومجتهدة في معرفة أحكام القرآن ومدارسته، قرأت القرآن وفهمت ما بين دفتيه، لم أجد هذا المعنى وهذا القول في كتاب الله. فقال ابن مسعود، لأن هذا من علماء الأمة، عالم الكوفة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: أما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالت: فلعلك رأيت ذلك في أهل بيتك، يعني عندك في البيت ما رأيت في الناس الآخرين، قال: دونك هم فانظري. فدخلت فلم تجد منهم ما ذكر، يعني لا نامصة ولا متنمصة ولا واشمة ولا مستوشمة. فعادت قال: أوجدت شيئا؟ قالت: لم أجد بأسا. قال: هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولو وجدت ذلك لما تمسكت بقول الله عز وجل حكاية عن العبد الصالح: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. هذا قول من الأنبياء؟ قول شعيب. شعيب عليه السلام يسمى خطيب الأنبياء، فشعيب قال هذا لقومه. فهذا قاعدة لكل مسلم، أن تكون أنت قدوة في نفسك، وأن يكون أهل بيتك قدوة للناس الآخرين. واجعلوا بيوتكم قبلة، أي اجعل بيتك مكان للعبادة، املأ بيتك بروحانية العبادة يا أخي، اجعل القرآن يتلى في بيتك، اجعل جزءا من النوافل في بيتك، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن إيش؟ فإن الشياطين، أو فإن الشيطان هاجم، ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ما بالك إذا قرئ القرآن كاملا. فلا نجعل بيوتنا قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اجعل جزءا من صلاتك في بيتك، من نوافلك اقرأ القرآن في البيت. ولهذا يقول أحد الصالحين لابنه: يا بني لا تعص الله في بيتي، فوالله لقد ختمت القرآن الكريم في هذا البيت 4000 ختمة. ذكره ابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة. فتخيل كيف كانوا يشغلون أنفسهم، وكيف كانوا يجعلون بيوتهم روضة من رياض الجنة، يقرأ فيه القرآن، تدار في حلق الذكر، نتعاون يا إخوة ونتواصل بهذا الأمر. وإذا وجدت البيت بهذه المثابة لن تجد فيه شياطين بإذن الله، ستجد هذا البيت منبع للرحمة ومنبع للخير، والرحمة تعم أهل البيت جميعا. ثم جاء ذكر الصحابة الكرام، هنا بدأ بذكر اليهود، والآن سيبتدأ بذكر الصحابة الكرام، ثم يثلث بذكر المنافقين. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. كلمة للفقراء، حرف الجر هنا لماذا؟ يا جماعة نحن تكلمنا عن الفيء، فهذا الفيء يصرف لمن؟ للفقراء من المهاجرين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أعطى فقراء المهاجرين، ولم يعطي إلا 3 من الأنصار لفقرهم، ومنهم أبو دجانة. من يعرف أبو دجانة؟ من يعرف أبا دجانة؟ صاحب العصابة، إذا تعصب العصابة الحمراء معناته خطر، ممنوع الاقتراب. لما سل النبي عليه الصلاة والسلام سيفه قال: من يأخذ هذا بحقه؟ من يأخذ هذا؟ فرفعت الأيدي، من يأخذ بحقه؟ نزلت الأيدي، قال: أنا أخذ بحقه يا رسول الله، فأعطاه. ولهذا فعل في المشركين الأفاعيل. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى فقراء المهاجرين، طيب لماذا لم يعطي الأنصار؟ هذا لأن الأنصار أصحاب خير، وهم في ديارهم،
فالمهاجرون جاءوا مهاجرين لم يأخذوا شيئا من أموالهم، ما معهم إلا سيوفهم على عواتقهم، هاجروا لأجل الله. ثم انظر هنا إلى الصفات العظيمة التي ذكرها الله تعالى لهؤلاء المهاجرين وللأنصار من بعدهم، لكن قبل هذا أذكر فقط ذكر الفيء. هنا ذكر الله الفيء، وهناك شيء اسمه الغنيمة، والفرق بين الفيء والغنيمة أن الفيء يقسم لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بحق بعد القتال، وإذا كان بعد القتال فمعناه أن خمسا من هذا المال يقسم على هذه الأصناف، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خمس، وأربعة أخماس تقسم على المقاتلين. أما في الفيء فلا يعطى المقاتلون لأن لم يحصل أصلا قتال. هنا أيها الإخوة جاء ذكر الصادقين، الصادقون المهاجرون الأولون من الصحابة، تركوا ديارهم وأموالهم، هجروا النعمة، هجروا الأموال، من لم يطعه أهله تركهم وأتوا صادقين. الله عز وجل هنا يزكيهم، الله عز وجل هنا يزكيهم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا بالقوة، عذبوا وأوذوا واضطهدوا حتى أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لماذا أخرجوا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. هؤلاء المهاجرون انظر لصفاتهم، أنهم خرجوا من ديارهم وأموالهم تركوها لأجل الله، أن الله عز وجل أخبر أن قصدهم نصرة الله ورسوله، زكاهم الله بأنهم صادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هؤلاء الأنصار تبوأوا دار الهجرة والإيمان، لأن أكثر الأنصار آمن قبل كثير من المهاجرين. يحبون من هاجر إليهم، هذه أول صفة لطهارة قلوبهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. انظر الصفة العجيبة في الأنصار، الأموال الهائلة أخذت أعطيت لجميع المهاجرين، والأنصار ما أعطوا شيئا، لم يجدوا في أنفسهم حرج أو حقد لأحد أخذ شيئا. من يصل لهذه الدرجة إلا قوم زكاهم الله؟ طيب، ولهذا قال الصحابة من المهاجرين يا رسول الله أي قوم قدمنا عليهم، ما رأينا قوما مثل هؤلاء في إكرامهم، كفونا المؤونة ولم يحيونا إلى شيء، وأنفقوا إنفاق من لا يخشى الفقر. ولذلك أبو بكر الصديق يا جماعة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ووقف إلى الأنصار قال يا معشر الأنصار جزاكم الله خير الجزاء، والله لقد نصرتم وأعنتم وأعطيتم ووقفتم وساهمتم، والله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال طفيل الغنوي جزى الله عنا جعفرا حيث أشرفت بنا نعلنا في الشارفين فزلتي أبوا أن يملونا، يقول هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى غرفات أدفأت وأظلت أبوا أن يملونا، ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. فيعني تجد كيف يصف حال الأنصار مع إخوانهم المهاجرين، فتحوا بيوتهم، ما أكثر من أن قال أحد الأنصار لأخيه عندي زوجتان وعندي بيتان، انظر إليهما أيهما تعجبك أطلقها فإذا انتهت عدتها تأخذها، وأي البيتين أحب إليك تأخذه، وما لي بيني وبينك نصفين. من يستطيع أن يصل هذه الدرجة إلا أناس زكاهم الله عز وجل. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لا يجدون حاجة من حسد أو حقد أو ضغينة للمسلمين، ويؤثرون على أنفسهم أي يقدمون على أنفسهم غيرهم من المهاجرين ولو كان بهم خصاصة، بهم فقر وحاجة. جاء ضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد شيئا في أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من يضيف ضيف رسول الله؟ فابتدر إلى هذا الأمر أحد الأنصار، قال: أنا يا رسول الله. انطلق مباشرة إلى بيته، قال: ماذا صنعت لنا؟ قالت: والله لا أجد إلا عشاء الصغار، عشاء الصبية. قال: نوميهم واصنع العشاء لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صنعت العشاء وأتت به، قال: إذا أتيت تقدمين العشاء فقومي إلى السراج كأنك تريدين إصلاحه فأطفئيه حتى لا يرى الضيف ماذا؟ قلة الطعام. فإذا رأى الضيف قلة الطعام لن يأكل، وتعالي ندنو مع ضيفنا ولنؤثر ضيفنا علينا هذه الليلة. فاستمعت لكلام زوجها وصنعت الطعام وقامت إلى السراج كأنها تريد إصلاحه فأطفأت. وهذا الحديث قبل أن تنزل آيات الحجاب. فدنا صاحب البيت مع امرأته مع الضيف، صاحب البيت وامرأته يدخلان أيديهما ويخرجانها، المهم أن الضيف يأكل ويشعر بمماسة الأيدي يظن أنهم يأكلون، هم لا يأكلون حتى أكل الطعام كاملا. فلما جاء الفجر أتى هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل مع ضيفه. أول ما قابله النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد عجب الله، في رواية: لقد ضحك الله، مستو على عرشه بائن من خلقه يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته من صنيع عبده. لقد ضحك الله من صنيعكما ليلة البارحة بضيفكما وقد كتب لكما بذلك الجنة. الله أكبر، جنة عرضها السماوات والأرض بعشاء ليلة يا جماعة. من هو هذا الصحابي؟ هذا الصحابي صوته في المعركة بألف فارس، ومع هذا ما قال طعام، أنا صوتي بألف فارس. ليش؟ مبادرة مباشرة ذهب يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأنصار عجيبين يا جماعة في بذلهم في عطائهم. ولهذا لما جاءت غزوة أحد وسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قام الأنصار يقاتلون. قتل في غزوة أحد من الصحابة 70، قتل من الأنصار 65 رجلا، حتى تعرف صدق القوم إذا تكلموا صدق المبايع والإيمان. وقتل 4 من المهاجرين وقتل رجل من اليهود. الشاهد أن هؤلاء صادقون، انظر كيف بذلوا كيف قدموا كيف أعطوا. لا نكون مثل حالنا اليوم، رجل مر على آخر ورآه يأكل وما أعطاه فقال: أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فذاك يبي يقفل الطريق عليه، قال: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. كل واحد يستدل بدليل حتى ما يعطي الآخر. لا، نحن نريد تكاتف، نريد تعاون يعني مباشرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يأتي أبو الدحداح: يا رسول الله، أرى الله يستقرضنا وهو غني عنا. قال: يستقرضكم ليرفع درجاتكم. قال: عندي بستانان كلهما في سبيل الله. قال: اجعل واحدا لك وواحد لله. قال: إذن أكبرهما نخلا فيه 600 نخلة الآن يثمر، هو في سبيل الله. فأتى أبو الدحداح وأم الدحداح داخل البستان مع أولاده يجمعون التمر، فصاح من خارج البستان: يا أم الدحداح أخرجي بأطفالك، جعلناه لله، جعلناه لله. فأخذت الأطفال تخرج ما في أفواههم وتعيده تقول: جعلناه لله، جعلناه لله. هذا الصحابي الجليل أيها الإخوة الذي أقول وقف هذا الموقف وأطعم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو طلحة، الذي وقى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وقال: نحري دون نحرك يا رسول الله، مع طلحة بن عبيد الله وغيره من الصحابة الكرام. زوجته أم سليم، المرأة الصادقة أم سليم هي السبب في إسلام أبي طلحة. أتى يتزوجها، هي مسلمة وهو ما زال كافرا وعنده أموال، فقالت: مهري الإسلام، تؤمن بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم أتزوجك، لا أريد ذهب ولا فضة. فلما أسلم تزوجت، قالت: يا أنس ابنها اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه هناك. فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام جعل يقول: أتاكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه. أبو طلحة وأم سليم، أم سليم يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ما تصنعين؟ فإني
رأيتك ليلة البارحة تسابقينني إلى الجنة. هذه أم سليم المرأة الصابرة، مات ابنها ليلة من الليالي، ابنها وابن أبي طلحة، فلما جاء أبو طلحة معه أضياف والابن ميت في البيت، أول ما جاء قال ما صنع ابني؟ قالت هو في أحسن حال. شوف حتى العبارة الجميلة، هو في أحسن حال، فظن أنه قد شفي، فقام وانبسط مع أضيافه وأصلحت له عشاءهم وأكرمت أضيافه، فلما ذهبوا تجملت لزوجها فنال منها، ثم قالت بعد هذا يا أبا طلحة أرأيت إلى آل فلان؟ قال ما لهم؟ قالت استعاروا عارية فلما طلبت منهم شق ذلك عليهم، هل أنصفوا؟ قال والله ما أنصفوا. قالت إن الله أعطاك ابنك عارية فاسترد عاريته إليه. فكأن جاء شيء من الغضب، قال أتركتيني حتى إذا تلطخت؟ ثم قال والله لا أجعلك تغلبينني على الصبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقام إلى ابنه وغسله وكفنه وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال بارك الله لكما في ليلتكما، أنجبت بعده سبعة كلهم حفظوا القرآن الكريم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد إخوتي الكرام أن هؤلاء القوم الله تعالى زكاهم فقال فأولئك هم المفلحون، هؤلاء الأنصار. ننظر لمن جاء بعدهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية لكل من جاء بعد الصحابة، يحب الصحابة الكرام ويثني عليهم ويتولاهم، يحب المؤمنين عموما، ليس في قلبه غل ولا حقد ولا حسد، هذه الآية تشمله. من عجائب استنباطات الإمام مالك أنه قال الرافضي الشيعي الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ شيئا من الفيل. قيل له لماذا؟ قال لأن الله تعالى ذمه، فلا يدخل في الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فهم يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين نافقوا؟ الآن الحديث عن المنافقين أيها الأخوة. النفاق في اللغة مأخوذ من النفق، لأن النفق مظلم، وقيل مأخوذ من النافقاء، والنافقاء مخرج اليربوع الجربوع، فإنه يدخل مع مكان ويخرج مع آخر. فالمنافق غير معروف، يأتيك بوجه ويذهب عنك بوجه آخر، ولهذا النفاق في الشرع هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. ولذلك ذكرنا في الدرس الماضي أن الله سمى المنافقين إخوة للمؤمنين وسماهم إخوة للكافرين، مثل هذه الآية ألم تر إلى الذين نافقوا، ألم تنظر إلى المنافقين يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. إخوانهم في ماذا؟ في الكفر، إخوانهم في الدين في العقيدة. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، من المقصود؟ المقصود هنا اليهود بنو النضير، لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. الله تعالى يقول والله يشهد إنهم لكاذبون، وهذا من علم الغيب الذي يعلمه الله عز وجل. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. هذه الآيات نزلت قبل أن يحدث من المنافقين ما حدث، وكانت كما ذكر الله في كتابه، والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أيها المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله، هم يخافون منكم أكثر من الله. لما تقول عمر بن الخطاب ولا أبو بكر ولا أبو عبيدة سعد بن أبي وقاص خالد بن الوليد، المنافقون ينتفضون، يخافون من هؤلاء. فالصحابة أشد خوف في قلوبهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون عظمة الله، لا يفقهون جلال الله، كبرياء الله، لا يقاتلونكم جميعا، حتى اليهود أنفسهم يخافون من المؤمنين، لا يقاتلونكم جميعا يعني مقابلة وجها لوجه إلا في قرى محصنة عليهم الحصون والأسوار أو من وراء جدر. انظر الآن اليهود ماذا يفعلون، كل الدعوة ملوا فلسطين جدران، كل مرة يخافون يضعون جدار حتى بينهم وبين حدود مصر وبينهم وبين الدول الأخرى، تجد الأسوار هذه الجدر لابد لأنهم قوم يخافون. كما ذكر الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، عندهم اختلافات كبيرة، كمثل الذين من قبلهم سينالهم من الوبال والخزي والهزيمة والعار مثل ما نال الذين من قبلهم، فهزمت قريش وهزم بني قينقاع، ولا زال محمد صلى الله عليه وسلم ينتقل من نصر إلى نصر. ذاقوا وبال أمرهم، وبال أي عاقبة أمرهم، ذاقوا سوء فعلهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان، مثل اليهود في هذه الطريقة، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما، عاقبة الشيطان والذي اتبعه، عاقبة من دعا إلى الكفر والذي اتبعه، أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. في هذا المعنى أيها الإخوة، قصة ذكرها كثير من المفسرين، وهي تحكى عن أهل الكتاب، وأهل الكتاب ما جاء من علم عندهم فوافق ما عندنا نأخذ به لأنه وافق ما عندنا. وعندنا قاعدة أصولية تقول شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فما حدث به إن كان موافقا لشرعنا فنأخذ به لأن شرعنا هو الذي أقره، وإن كان مخالفا فإننا نطرحه، وإن كان غير مخالف ولا موافق فإننا نأخذ به ونذكر ونحكيه من باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا رجل اسمه برصيصة، وهو رجل من بني إسرائيل، وكان عابدا وعبد الله ما يقارب 40 عاما. فالشيطان تعب منه وجمع جنوده وقال من لي بهذا الرجل يقوم بإغوائه، فانتدب أحد الشياطين وذهب إليه فأخذ يتعبد أمامه ويقوم بالعبادة، وأخذ يصوم بالعشرة أيام ويقوم بمثلها. فبدأ برصيصة هذا يشاهد هذا الشيطان، ما يدري هو في هيئة إنسان، وأتى كذا مرة يكلم، هو الشيطان يكلم برصيصة ما يرد عليه، لكن لما رأى هيئته وعبادته أعجبه منظر الرجل، يعني أعجبه منظر هذا الشيطان، ظن منه أنه رجلا. ف لما رآه وأعجب في طريقته بدأ يميل إليه ويأخذ عنه، ذاك ما يعطي وجه، كل ما جاء إليه ما يكلمه، فأخذ يكلمه حتى ذاك وافق أن يكلمه، يعني مشغول، أنا مشغول عندي شغل، مشغول بالعبادة والتهجد وغيرها. فما زال به حتى إن برصيصة هذا أراد أن يكون مثله، كيف أفعل حتى أكون مثلك؟ فبدأ يقول سأقول لك كلمات إذا قلتها تستطيع يعني يستجاب دعائك وتعالج الناس مما يصيبهم. فرفض أن يأخذها في الأول، ما زال به حتى أطاعه في ذلك، قال أخشى أن الناس يعرفون ويبدأون يأتون إلي. فبدأ الشيطان يغري الناس به، وإذا مرض أحد أو شيء هذا أصلا شيطان، فيدخل أحيانا في الناس ثم يوسوس في عقولهم أن يذهبوا إلى برصيصة هذا العابد، فإذا أتيتم إليه تشافون. فإذا أتوا إليه قرأ الكلمات التي أخبره بها الشيطان، ثم الشيطان الذي فيه يهرب، كل قضية وساوس من الشيطان له، حتى تعلق الناس به. فمرضت أخت 3 من الشباب، فأوحى الشيطان إليهم وسوسة أن أوصلوها إلى العابد الزاهد برصيصة هذا، هذا مجرد ما يقرأ عليها تشفى. فقالوا هذا كيف نصل إليه أصلا في صومعته وعبادته ولا نستطيع الوصول إليه؟ قال اذهبوا، إذا ما استطعتم دعوها عند الباب واذهبوا. ففعلا ذهبوا فتركوها عند الباب، فأتى الشيطان إليه وقال فقط يعني انفث عليها أو كذا، أو قل الكلمات التي كنت تقول وتشفى بإذن الله. فما زال به حتى اقترب منها وأتى يقرأ عليها، قيل فنزع الشيطان عنها لباسها ففتن فيها برصيصة هذا فوقع عليها ففعل بها الفاحشة، ثم عاود ذلك فحملت منه. فأتاه الشيطان قال: كيف فعلت هذا؟ أنت الآن فضحت، إذن لابد أن تقتلها. فإذا سألوه قل: الشيطان الذي دخل فيها طار بها في الهواء أو أخفاها داخل الأرض. فاتخذ هذه حجة. فلما أتى إخوتها قال لهم ذلك، ثم جاء الشيطان إلى إخوتها في المنام واحدا بعد الآخر حتى أخبرهم بمكان قتلها: وستجدون ثوبا خارجا عن الأرض. فذهبوا فوجدوا كما قال، فاستخرجوها فوجدوها فعلا، فأخذ برصيصة هذا، ثم ذهب إلى الحاكم وأقر بجريمته وأمر بأن يعدم. فلما أمر عليه بالإعدام، حكم عليه الحاكم بالإعدام، أتاه الشيطان وقال: لا أحد ينقذك إلا أنا، عندك محاولة أخيرة، إذا أرادوا قتلك تسجد لي، فإذا سجدت أنا سأخرج من حيث لا يعلمون وأقتل الجمع جميعا وأستنقذك من بينهم. فسجد للشيطان فقتل ساجدا لغير الله. يذكرها كثير من أهل العلم والمفسرين كمثل الشيطان، عند قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. نكتفي أيها الإخوة بهذا القدر، وبقي جزء يسير سنكمله إن شاء الله في درسنا القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تم الكلام، وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
كتاب الله.